الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. طيب، امس اخذنا مساله اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث وذكر بعضه دون بعض؟ نعم، جمهور أهل العلم على الجواز بشروط: أن يكون الذي يختصر عالما ولا يكون جاهلا حتى يعلم ما يختصر وما يترك. طيب، الشرط الثاني ذاك في الرواية بالمعنى قبل هذا في اختصار الحديث. الشرط الأول أن يكون عالما به، الشرط الثاني أن ألا يكون المحذوف له تعلق بما إيش؟ بما سيبقيه، كأن يكون استثناء أو شرط أو صفة أو نحو ذلك. فإن كان شيئا من ذلك لا يجوز حذفه. مثلا حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. هل يجوز حذف هذه لمن شاء ويختصر الحديث؟ لا، سيصير إيش؟ سيصير الوجوب أمر. من سمع النداء فلم يحضر المسجد فلا صلاة له إلا من عذر، هل يجوز يحذف إلا من عذر؟ فإذا قال لا صلاة له معناه إيش؟ أنه لو كان مريض أشد المرض صلاته باطلة. وهل هذا مراد من الحديث؟ لا، إلا من عذر، إن كان معذور جاز له. وهكذا كثير مما له تعلق. طيب، ثم أخذنا رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز أو لا تجوز؟ ليس إجماع، أكثر أهل العلم على إيش؟ على الجواز. بعضهم قال يكاد أن يكون إجماع، وإلا فهو قول أكثر أهل العلم على الجواز، وقيدوه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ نعم، أن يكون عالم بالألفاظ ومعانيها ومقاصدها وما تحيله المعاني، وأيضا ألا يكون الحديث متعبدا بلفظه. مثل ماذا؟ الأحاديث المتعبد بلفظها الأذكار، فلا يجوز صغيرها. هل يجوز صغيرها يرويتها بالمعنى؟ لا يجوز ذلك. الشرط الثالث الذي ذكرناه، نعم، أن يكون معنى اللفظين متحد ولا يختلف المعنى، بل كلاهما يؤدي معنى واحد. طيب، لهم حجج ولهم أدلة الذين قالوا بجواز الرواية بالمعنى. من حججهم أن الشريعة يجوز شرحها للعجم بلغتهم، فهذا يعني دليل على إيش؟ إذا جاز إبدال لغة بلغة أخرى فهو من باب أولى يدل على جواز روايته بالمعنى في لغة واحدة. ها، دليل ثاني أن القرآن نزل على 7 أحرف، ويجوز القراءة إيش؟ بأي حرف منها، أي هذا قبل زمن عثمان، أما في زمن عثمان فقد ألغاها. وهل ألغاها عثمان بنفسه؟ إجماع من الصحابة، إجماع الصحابة في ذاك الزمن على هذا الأمر. وأيضا من حججهم أحسن، يعني المعنى الواحد كان الصحابة ينقلونه بألفاظ مختلفة، فكل واحد يروي منهم بما فهم. طيب، أحسن. ثم أخذنا الكلام على غريب الحديث. ما معنى غريب الحديث؟ الغامضة. نعم، أحسن ما ألف في هذا الباب وأجمع كتاب قلنا أمس ما هو؟ كتاب النهاية لأبي السعادات ابن الأثير رحمه الله، وهو في غريب الحديث وغريب إيش؟ الآثار. طيب، مرت معنا مسألة في البعث، من أول من ألف في غريب الحديث؟ من يذكر؟ قيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقيل لا، ها ماذا؟ الخطيب. لا، الخطيب متأخر. قيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقيل الذي ينقل عنه البخاري كثيرا، النضر بن شميل كأنه. نعم، قيل معمر بن المثنى وقيل النضر بن شميل، مرت معنا المسألة في الباعث. الحاكم يرى أنه معمر بن المثنى، والذي اختاره ابن الصلاح خلاف قول الحاكم. طيب، نواصل نقرأ. ها، فينا من غريب الحديث. الآن سيأتي مشكل الحديث، وسبق معنا الكلام على مشكل الحديث في أي باب؟ في باب إيش؟ ها؟ في باب مختلف الحديث، هي الأحاديث التي ظاهرها إيش؟ التعارض، ومر معنا الكلام فيها وكرر شيء منها هنا. قال الحافظ رحمه الله: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، أي هذا اللفظ معروف ليس لفظ غريب، لكن في مدلوله دقة، دقة يعني مشكل، معناه مشكل، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وهذا الفصل أخص من الفصل الذي تقدم. الفصل الذي تقدم في مختلف الحديث، أي الحديثان اللذان ظاهرهما إيش؟ التعارض. وأما هذا الباب فهو في حديث مشكل المعنى، وإن لم يعارضه إيش؟ وإن لم يعارضه حديث آخر، في حديث يكون في معناه إشكال، ولو لم يأتي حديث آخر معارض له. قال: وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك، كالطحاوي، معروف كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. السبب الثامن والقسم الثامن، فهي سبب للطعن وهي أيضا طعن بنفسها، فإن الجهالة بعينها هي طعن، فإذا قيل في راوي مجهول هذا طعن فيه، وأيضا الجهالة سبب للطعن في الراوي، حتى علق بعضهم وهو بعض المحشين كأنه ابن أبي شريف أو قاسم الحنفي، قالوا لو قال الحافظ وهي القسم الثامن من أقسام الطعن لكان أحسن، ولكن المعنى واحد، فهي قسم من أقسام الطعن، وهي أيضا إيش؟ سبب في الطعن. قال: وسببها أمران، ودرس الجهالة مهم. إنه يكثر دورانها في كتب الحديث، فيحتاجها الإنسان كثيرا، أمر الجهالة، وسيأتي يقسمها الحافظ إلى أنواع. وقبل التقسيم سيذكر سبب الجهالة، ما سبب جعل هذا الراوي مجهول وهذا الراوي مجهول، ما السبب فيه؟ قال: وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، أي صفاته، من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، يكون له اسم مثلا اسمه أحمد وله كنية أبو عبد الله وله لقب مثلا المروزي وله صفة الطويل أو القصير أو الضعيف وله حرفة يقال مثلا البزاز أي لمن يبيع البز والثياب، ويقال السمال لمن يبيع السمن وهكذا. أو نسب يعني ينسب إلى قبيلة أو نحو ذلك، ربما تجتمع في الراوي فيأتي بعض المحدثين ينسب إلى حرفته، وبعضهم ينسب إلى كنيته، وبعضهم إلى بلده، وبعضهم إلى عمله وهكذا. بل بعضهم قد ينسب على غير ظاهر النسبة، كما مر معنا في الباعث النسب التي على خلاف ظاهرها، كما مثل بخالد الحذاء، هل كان حذاء؟ ولماذا سمي حذاء؟ لأنه كان يسكن جوار جوار الحذائين. هكذا مر معنا رجل يقال له الضعيف، ولم يكن ضعيف في الحديث، إنما كان ضعيفا في جسمه. وبعضهم يقال له الضال، ولم يكن ضالا بل هو إمام من أئمة الحديث، وإنما مشى ذات يوم في طريق فضل الطريق فسمي الضال. وهذه نسب على غير ظاهرها. فالشاهد أنها قد تتنوع للراوي عدة أشياء ويكون مشهور بواحدة، فإذا نسب إلى غيرها إيش؟ لا يعلم، لا يعلم ولا يدرى منه. قال فيشتهر بشيء منها، اشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، يعني يذكر الراوي بغير ما اشتهر به، كمر معنا أبو بكر بن أبي داود، مشهور بهذا الاسم ولا؟ ولد الإمام أبي داود، مشهور بابن أبي داود أو أبو بكر بن أبي داود. جاء بعض المدلسين فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. الآن إذا رأيت ربما في إسناد عبد الله بن أبي عبد الله قد تحكم عليه بأنه إيش؟ تحكم عليه بأنه مجهول، وهو إمام حافظ ثقة، واضح هذا؟ فهذا سبب من أسباب الجهالة. واضح السبب الأول؟ ما حاصله؟ حاصله أن الراوي يكون له عدة أمور، اسم وكنية ولقب وحرفة ونسب وهكذا، فيأتي بعض الرواة ينسبه إلى شيء، ويأتي الآخر ينسبه إلى شيء غير ما اشتهر به، فيظن الواقف عليه أنه إيش؟ أنه مجهول، وهو إمام معروف. قال لغرض من الأغراض، أي يحذف لغرض من هذه الأغراض، أغراض كثيرة ذكروها لذكر الراوي بغير ما اشتهر به، من هذه الأغراض أن يكون قد أكثر عنه، يكون الراوي أكثر عنه فيذكره في مواضع، وفي المواضع الأخرى ربما يذكر اسمه فقط لأنه أكثر عنه في مواضع كثيرة. مثلا ابن جرير أكثر عن المثنى بن إبراهيم الآملي، فبعض الأحيان يسميه المثنى بن إبراهيم الآملي، وبعض الأحوال يقول حدثنا المثنى. هذا غرض من الأغراض التي قد لا ينسبه أو لا يسميه أو نحو ذلك. ومن هذه الأغراض أيضا أن يكون الراوي مدلس يريد أن يوهم أن له شيوخ كثير، يريد أن يوهم السامع أن له شيوخ كثير، فتارة ينسب شيخه إلى لقبه، وتارة إلى حرفته، وتارة إلى أبيه، وتارة إلى جده وهكذا. وأيضا من هذه الأغراض أن يكون شيخه ضعيفا أو أصغر منه سنا، يكون ضعيف فيبهم حتى لا يعلم منه، أو يكون أصغر منه سنا فيستحي أن يروي عنه وليس في هذا حياء، فيؤدي إلى ربما أن الناظر يظن أن ذاك الراوي مجهول، أو يكون بينه وبينه شيء كما حصل بين البخاري ومن والذهلي، فإذا جاء البخاري يروي عن الذهلي يقول حدثنا محمد ولا يسميه يعني لا ينسبه. نعم. وأيضا عائشة في قصة علي قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس ورجل آخر، والآخر هو علي، وإنما أبهمته. فلماذا أبهمته؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في حادثة الإفك، فماذا قال علي؟ قال النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليه، فأخذت عائشة رضي الله عنها في نفسها. أو يريد التوعير على الناظر في الحديث، يريد يتعب الناظر، وكم يتعب الإنسان مثل هذا في كتابين وهما أو ثلاثة كتب، كتاب تاريخ بغداد للخطيب، وكتاب الحلية لأبي نعيم، وكتاب تاريخ ابن عساكر. هذه الكتب ربما تقضي الساعات، ساعة ساعتين، وأنت تبحث عن سند واحد بسبب مثل هذا الإبهام. وقد نص ابن الصلاح أن الخطيب كان ولعا بهذا الفعل، تدليس الشيوخ، وقال ربما تارة ينسب الراوي إلى جده، وتارة إلى أبيه، وتارة إلى بلده، وتارة إلى حرفته، وتارة إلى قبيلته. فهذا السبب الأول من أسباب الجهالة، واضح هذا إن شاء الله، وهذا يحتاج صبر، هذا السبب يحتاج صبر في البحث عن الراوي والكشف عنه، يحتاج صبر. قد ألف في هذا كتب كما سيأتي، وإن لم تجد فيحتاج تصبر. كيف أحسن طريقة تعرف من هو هذا الراوي؟ عندك مثلا جئت تفتح الخطيب قال حدثنا الحسن، طيب من الحسن؟ تنظر، تقلب الصفحات الذي قبلها، الصفحات التي بعده، من هو الحسن الذي يروي عنه الخطيب؟ فبعض المواضع يسميه وينسبه ويذكر اسمه واسم أبيه ونسبه. وأيضا تستفيد من المقابلة بالتلاميذ والمشايخ. المهم هذا النوع إذا ابتليت به تحتاج إلى أن تصبر عليه. قال فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. ربما إمام تحكم عليه أنت بأنه إيش؟ مجهول، لأنه تغير الاسم، هذا الاسم لا وجود له في كتب التراجم. قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب. وكتاب الخطيب كتاب مفيد جدا، في مجلدين مطبوع بهذا العنوان، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ما موضوع كتاب الخطيب هذا؟ موضوعه أي الراوي الذي ورد بعدة أسماء وهو إيش؟ وهو واحد، الذي قد يظن الظان أنهم جماعة وهو كم؟ وهو واحد. فيذكر هذا الراوي يقول وهذا الراوي قد ذكر باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا، ويذكر كل الأسماء التي ورد بها في كتب الحديث وهو واحد، تستفيد مثل هذا. قال وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري رحمه الله كتاب إيضاح الإشكال. قال ثم الصوري، الصوري محدث مشهور صاحب الأبيات المشهورة، ما هي أبياته؟ قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، إلى آخر الأبيات. أيعاب الذين حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. قال: ومن أمثلتي محمد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب بل كذاب، هذا الراوي كذاب، لكن انظر كم تجد له أسماء. لا، قال: نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وقد بين في الحاشية من الذي سمى بهذا الاسم ومن الذي سمى بهذا الاسم، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد، والذي كناه أبو سعيد مر معنا، من هو؟ ها ها، لا، عطية العوفي، وكان يوهم أنه من أبو سعيد الخدري. فإذا رأيت الآن إسناد من طريق عطية عن أبي سعيد فإنه غالبا يكون من هذا محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وإنما عطية اصطلح مع نفسه، حتى روي عن هذا الكلبي أنه قال: كناني عطية أبا سعيد وكنيته أبو النضر. وربما وقع بعض الرواة في وهم ويأتي ويقول إيش عن عطية عن أبي سعيد الخدري، حتى ولو وجدت تصريح عطية عن أبي سعيد الخدري لا تفرح به، فقد يكون قوله الخدري زيادة من بعض الرواة وهم، وعطية إنما قال عن أبي سعيد فظن بعض الرواة أنه الخدري فقال الخدري. وعلى هذا فعطية ضعيف وهو مدلس أيضا، فإذا كان عن أبي سعيد فيحتاط في رواية أكثر، ومثله قد لا تصلح في الشواهد ولا المتابعات. قال: وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام. انظر كم الآن، محمد بن بشر وحماد بن السائب وأبو النضر وأبو سعيد وأبو هشام، خمسة لراوي واحد. قال: فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ومعروف راوي كذاب، انتهينا من الأمر الأول. قال: والأمر الثاني، أي مما من أسباب الجهالة، أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، ومعنى مقلا أي روى شيئا قليلا ليس بكثير الرواية، يقال له مقل، والذي روى كثير يسمى إيش مكثر. قال: أن يكون الراوي، أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني لا يكثر الرواة عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، أي الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد، وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي، يعني ولو ذكر اسمه. يقول مثلا: حدثنا محمد بن عبد الله، تبحث هذا محمد بن عبد الله لم يروي عنه إلا إيش إلا راوي، هذا أيضا سبب من أسباب الجهالة. ما حاصل هذا السبب؟ أن يكون الراوي قليل الحديث فلا يكثر الرواة عنه، بل لا يروي عنه إلا الواحد، هذا يكون مجهول. فممن جمعه مسلم، مسلم بن الحجاج، وكتاب مسلم اسمه الوحدان، كتاب معروف مشهور، تستفيد منه ماذا؟ أن الذين ذكروا فيه غالبهم إيش أو كلهم مجاهد، إلا إذا وقف الناظر على راوي آخر روى عمن ذكره مسلم، وإلا الأصل أنه ما ذكر إلا المجاهيل الذي لم يروي عنه إلا واحد. قال: والحسن بن سفيان وغيرهما، طيب هذا إذا سمي الراوي سماه ولكن لم يروي عنه إلا واحد، وسيأتي الكلام على حكمه. قال: أولى يسمى الراوي اختصارا، يعني لا يسميه، يقول: حدثني رجل، اختصارا من الراوي عنه، كقول: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل، طيب وهذا ماذا يسمى؟ يسمى المبهم، وهل يضر الحديث هذا إذا جاء رجل فيه حدثني فلان أو رجل أو شيخ أو نحو ذلك؟ يكون الحديث ضعيف إلا إذا كان إيش؟ من الصحابة. إذا قيده بقول حدثني رجل من الصحابة أو حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول. بقي لو قال حدثني رجل من الأنصار، هل يكون هذا مقبول أو مردود؟ مردود، لأن هذا الأنصاري محتمل أنه إيش؟ ليس بصحابي، فلا يكفي هذا. وأيضا لو قال حدثني رجل أو فلان في طبقات السفلى من السند أيضا يكون ضعيف. بقي المبهم في المتن، هل يضر؟ لا يضر المبهم في المتن، مر معنا كثيرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر، الحديث صحيح إذا كان إسناده صحيح. إنما الكلام الآن على المبهم الذي يقع في الإسناد. طيب، قال كقولي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم. يعني كيف تعرف هذا المبهم؟ تريد تعرفه، في بعض الأسانيد حدثني رجل، تريد تعرف من هو هذا الرجل. قال بوروده من طريق أخرى مسمى، تنظر أسانيد أخرى تجمع، قد يرد في بعض الأسانيد إيش؟ بذكر اسمه، وهذا كثير. كحديث أثر أبي الدرداء أنه كان يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجوارح خاشعة والقلب غير خاشع. هذا الحديث في بعض طرق عن محمد بن خالد الضبي عن رجل عن أبي الدرداء، وجاء في بعض الطرق عن محمد بن خالد الضبي عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي الدرداء. الآن تبين لنا أن المبهم من هو؟ هو محمد بن سعد الأنصاري، ولم يسمع من أبي الدرداء الأثر منقطع، وهذا كثير. تجد في بعض الطرق يأتي راوي مبهم، فإذا بحثت وجد إيش؟ تسمية ذلك المبهم. قالوا يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وأيضا بالتنصيص من أهل السير، مما يعرف به المبهم النص من أهل السير والمتتبعين من أهل العلم، وقد صنفوا في هذا كتب كثيرة تستفيد منها المبهم. قد يرد مبهم هنا ومبهم هنا، فتستفيدها من تنصيص الأئمة رحمهم الله. قال وصنفوا فيه المبهمات، أي صنفوا في هذا الشأن، ومن أحسن ما ألف فيه كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي رحمه الله. وهل هو أبو زرع الرازي؟ لا، هذا أبو زرع العراقي من هو؟ ولد الحافظ العراقي ولي الدين أحمد ابن الحسين ابن عبد الرحيم. وأما أبو زرع الرازي فهو إمام متقدم، هذا متأخر في زمن الحافظ بن حجر ونحوه. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، أي المبهم في الإسناد بهذا القيد، ولا يقبل حديث المبهم أي في الإسناد ما لم يسمى. فإن سمي هل يقبل مطلقا؟ لا، فإن سمي ينظر فيه، فإن كان ممن يقبل حديثه قبل، وإن كان ممن يرد حديثه رد. ولا يفهم فاهم أن مراد الحافظ ما لم يسمى أنه إذا سمي يقبل مطلقا، واضح إن شاء الله، لكن المعنى أنه لا يقبل ما دام غير مسمى، فإذا سمي ينظر في حاله، فإن كان ممن يقبل حديثه قبل، وإن كان ممن يرد حديثه رد. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. واضح هذا؟ يعني المبهم ما ندري ما اسمه فضلا عن أن نعرف عدالته. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عن أخبرني الثقة، وهذا أيضا لا يقبل على الصحيح الذي مر معنا كثيرا أن التعديل على الإبهام لا يقبل. وقد وجد من يقول حدثني الثقة وليس إيش؟ وليس بثقة، ذكروا عن مالك أنه كان يقول حدثني الثقة ومراده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وإنما المراد كأنه ثقة عنده. وذكروا عن الشافعي أنه يقول حدثني الثقة ومراده إبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب، ولكن الشافعي كان يقول عن إيش؟ لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب، كان الشافعي يدافع عنه ويرى أنه ثقة عنده، وغيره يقول بل هو كذاب. فلهذا القصد، وهو كما ينبه عليه الحافظ، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، إذا قال حدثني الثقة لا يقبل حتى يسميه، وإبهامه له يقدح في النفس شيء. لو كان ثقة عنده وعند غيره إيش لسماه، ما يحتاج يبهمه. فلما كان يعلم أنه لو سماه ربما غيره ينتبه له يقول حدثني الثقة يبهمه، ويرى أنه ثقة وغيره لا يرى أنه ثقة فيبهمه لهذا القصد. طيب، قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. نعم، هذا هو الصحيح فيها. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. ما هي هذه النكتة؟ أنه قد يكون الذي أسقطه، الذي أرسل أسقط راوي إيش؟ ثقة عنده وعند غيره إيش؟ ضعيف. ولو كان ثقة عنده وعند غيره ليش لسماه ولا ذكره، فلهذا السبب وهو الجهالة بحال الساقط رد المرسل. فقوله ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، تقول النكتة هي الجهالة بحال الساقط، لأنه لو كان الذي أسقطه ثقة لسماه، لو كان الذي أسقطه ثقة لسماه. طيب، قال ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. نعم، يعني حتى ولو جزم به، أرسله على الجزم، تابعي يقول قال رسول الله، هذا لا يقبل على الصحيح. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، وقيل يقبل، عائد على ماذا يقبل؟ ها؟ هل الكلام على المرسل؟ ها؟ تعديل المبهم، أي التعديل المبهم. وقيل يقبل أي التعديل على الإبهام، هذا مراد بقول وقيل يقبل. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا القول حكي عن الحنفية أنهم قالوا يقبل لأن الأصل عدم الجرح. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. أقول ثالث، ما هو حاصل هذا القول الثالث؟ قالوا مثلا الشافعي قال حدثني الثقة، فهذا عند من يقبل؟ عند الشافعية لا عند غيره. مالك قال حدثني الثقة، فهذا يقبل عند من؟ عند المالكية لا عند غيرهم. لماذا؟ قالوا لأنهم اتبعوا هذا الإمام وهم يثقون به، فإذا قال حدثني الثقة فهم يكونون إيش؟ واثقون به، يكونون واثقين به. واضح هذا؟ قال وقيل إن كان القائل عالما أي كالشافعي مثلا ومالك أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. لماذا؟ لأنهم تابعوا في مذهبه، فإذا تابعوا في مذهبه يتابعوا في اختياره وتوثيقه، فإذا قال حدثني الثقة معنى أنه يوثق هذا الراوي فهم يتابعونه فيه. وهذا القول اختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند وأيضا السبكي وكلهم من الشافعية كما ذكر السيوطي في التدريب الأول 366. قال وهذا أي الأخير، وهذا إشارة إلى القول الأخير وهو أنه إن كان من يوافق مذهبه قبل وإلا فلا. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، إنما هو من مباحث أصول الفقه، والله تعالى الموفق. فهنا من المبهم وهو النوع الأول من المجهول. المبهم داخل في أقسام المجهول أو لا؟ داخل في أقسام المجهول. بقي مجهول العين ومجهول الحال، وهو هما مهمان إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.